يتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها. الذكورية. وجه ذلك لأن الصلوات الأخرى تجب على الذكر والأنثى. طيب هذه واحدة. والحرية لأن الصلوات الأخرى تجب على الحر والعبد. طيب والاستيطان لأن الصلوات الأخرى تجب المستوطن وغير المستوطن. طيب طيب الاستيطان في ايش؟ ببناء. ده اسم واحد مو بشرط. ببناء ها؟ لا مستوطن مو شرط. ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرس. هذه تختص بالجمعة. طيب الاسلام والتكليف هل هو شرط خاص او مشترك؟ الاسلام والتكليف لان الصلوات الخمس تجب على الكافر والمجنون والصغير. إذن السؤال الآن هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلوات؟ عبد الله عام والتكليف صح؟ ما معنى قولنا إن الصلوات أو الجمعة مثلا واجبة على الغير واجبة على الكافر؟
غير واجبة لأن الكافر لا تجب
عليه. إيه ما معنى قولنا غير واجبة؟ هل معناها أنها ساقطة عنه مخفف عنه فيها ولا إيش؟
لا ليست ساقطة نفهم مأمور بها مأمور بها لكن يعلم
حقها يعني يؤمر بها في حال كفره.
لا ليست
في حال كفره
لكن بعد يسلم
بعد المسلم يقول اقضي ما فات. كيف السؤال معنى قولنا ان الصلاة ومنها الجمعة لا تجب على الكافر
لان مشروط
لا معنى قولنا هذا نعم
اي اننا لا نطالبه بالصلاه
نعم لا نامره بها نفعلها حال كفر ولا نامره باقضائها اذا اسلم. طيب اذا ما الفائده اذا قلنا لا نامره باقضائها ولا نامره بحال الاسلام حال كفر هل يعذب عليها في الاخره ولا ما او لا يعذب؟ يعذب عليها. تمام. طيب رجل سافر إلى بلد قريب من بلده فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ الأخ إيه نعم السؤال رجل سافر سفرا قريبا هل تسقط عنه الجمعة أو لا؟ تسقط عنه الجمعة. نعم لا تسقط لأنه لا بد أن يكون سفر قصر كما قال المؤلف. طيب رجل كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرسخ فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟ نعم لا تجب عليه ولو كان دون الفرسخ. نعم
تجب
عليه أغنى من فرصة. طيب تجب عليه بنفسه ولا بغيره؟
تجب عليه بغيره.
طيب ما الفرق بين قوله تجب عليه بنفسه أو بغيره؟
هو أصلاً لم تحقق فيه شروط التي لابد أن تقام فيها الجمعة.
نعم.
ولم أنه يعني سمعنا لا لابد لما أن
لابد ما دام أقيمت.
لابد أن يعني في المدينة
وسبيل. لك طيب يفهم من هذا. يعني معناه لو لم تقم في المدينة فلا أشياء. لكن ما معنى قول الفرق بين قولنا من تلزمه نفسه أو بغيره؟ هل يفرق بين رجلين أو لا؟
نعم يفرق بين
رجلين.
نعم. مثلا إذا كان تلزمه بنفسه، إذا كان رجل أهل المدينة مثلا فهذا عليه
أن يحفظ. أفهمنا، من في المدينة تلزمه بنفسه، من خارج البلد دون الفاسخ تلزمه بغيره. ما الفرق بينهما؟ شوف الأخوان اللي كلهم الآن فاهم يسأل الفرق. طيب
واما من تلزمه بنفسه فيصح ان يؤم فيها وتنعقد بها ويحسب احتسب من العدد.
الذي تلزمه بغيره ان اقيمت لزمته لكنها لا تنعقد به، لا يحسب من العدد ولا يصح ان يكون اماما ولا خطيبا فيها، لانه ليس من اهل الوجوب، ليس من اهل الوجوب بنفسه. معلوم الان؟ طيب لا ما في السؤال ناقش. رجل خارج البلد بينهم وبين البلد أكثر من فاسخ،
لا تلزم بنفسه كما بغيره،
يعني ولو أقام في البلد جمعة.
ولو أقام في البلد جمعة.
ليش؟ طيب هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفاسخ؟ ما يوجد
لكن
هم سلام
التعريف،
في العوارض
لا يسمع النداء، ولهذا لا يجب عليه
أن
أكثر من فرصة لا يسمع النداء.
ولا تجب جمعة على من لا يسمع النداء. يقول الرسول هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. يقول في الجماعة والجمعة كذلك. نعم. إيه لكن يقولون إن ما دون الفاسخ لا ينظر، لأن تختلف باختلاف الرياح. مثلا إذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت، وإذا كان بالعكس أبعد الصوت. إذا كانت البلاد هادئة يكون صوت أبيض، إذا كان غير هادئة يكون خفيا. فقالوا لما لم ينضبط بالصوت ضبطنا بالمسافة الغالبة وهو الفرصة. طيب
العوالي
يحبون
الجمعة مع الرسول؟
اي نعم يحبونها،
يسمعون النداء
ان كانوا يسمعون فهم يسمعونه، والا فهم يرغبون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما في اسئلة يا جماعة، في المناقشة ما في اسئلة ابدا، لا ابتداء ولا تعليق. اللي عنده سؤال يكون بعد المناقشة. طيب ما معنى قول المؤلف ومن وجبت عليه وما سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به؟
من سقطت عن العذر من تلزمه الجمعة فإذا حضرات انعقد
منه، وتنعقد منه مثل
الرجل تلزمه الجمعة ثم مرض حضر الجمعة ثالث تلزمه الجمعة وتنعقد.
أحسنت. تنعقد. ولهذا قال من سقطت عنه لعذر، ما هو لعدم شرط الوجوب، لمانع فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به ويحسب من الأربعين ويصح أن يكون إماما فيها. طيب امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام مؤذن تصف؟
لأنها لا تزم.
طيب لها ولد بالغ معافى صلى قبل صلاة الإمام،
لا
صلى الظهر قبل صلاة الإمام، ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولم تصح له؟ نعم اللي هي أمه يعني، وهو مطالب. طيب إذا صلى قال أحمد أنا أديت الفريضة، إذا قال أنا أديت الفريضة
أي، لكن الشرط هنا أن يكون بعد الأصلاة وبعد ذلك أن يكون
نعم
صح صلاته
تصل صلاته مع الاسم. نعم. ابن داود
يصلى قبل الامام لا تصح.
هو كلام فرضنا للمساله صلى قبل الامام
لا تصح منه لان فرض الوقت الجمعه فصلى صلاه الظهر غير ما امر به،
يعني صلى صلاه غير مامور بها وترك ما يؤمر به ما امر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تمام. طيب ام ليش صح صلاتها؟
لان المراه لا تجب عليها، يعني
يقول المؤلف ان الافضل لمن لا تزم الجمعه ان لا يصلي الا بعد الامام، فما تعليل ذلك وما مدى صحته؟ يلا جماعه.
فإذا زال
أنه وجب عليه الحضور
فلا
يجوز، فالاحتياط أحسن يعني. طيب، وهل هذا التعليل قوي؟
نعم التعليل قوي إلا من كان عذره في نفسه، من كان عذره يعني باقي لا يزول فإنه نقول عذره
صحيح. إذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح.
أما من كان عذره لا يزول، من كان عذره سيزول نقول له الأفضل أن تؤخر.
سيزول؟ ما يزول
ممكن يزول،
يعني
في احتمال،
يعني من كان في احتمال أن عذره يزول فالأفضل أن يؤخر، ومن لا فلا. طيب، ما تقول في هذا الكلام؟
صحيح.
طيب، رجل مريض سافر يوم الجمعة بعد الزواج،
نعم.
كيف يجوز؟ يقول صرت تمشي ولا ما تفعل الصلاة؟
إذا كان مريض.
نعم.
إذا يكون مرض يسقط عن الوجوب.
إيه.
يجوز له السفر.
إيه. إذا كان مرض يسقط عن الجمعة جاز له السفر. طيب، خاف الرفقة.
هو مريض أو؟
لا مو مريض صحيح.
نعم هذا.
خاف الرفقة. هل يجوز أن يسافر بعد الزوال أو لا؟
نعم يجوز.
لماذا؟
هذا عذر،
لأن هذا عذر في ترك
الجماعة.
تمام. المؤلف رحمه الله يقول إن من شروط صحة الجمعة الوقت، فهل هناك فرق بين أن نقول من شروطها الوقت وبين ما قالوه في باب شروط الصلاة من شروطها دخول الوقت؟ نعم. أو بعد وقتها للعذر. تمام. صحيح. إذن ما سواها نقول الشرط دخول الوقت، أما هي فنقول الوقت. متى يدخل وقت صلاة الجمعة على ما مشى عليه المؤلف؟ متى وقت صلاة العيد؟ بعد طلوع الشمس كم؟ غيرهم اشتغلوا صح؟ نعم. هذا ما دام غير المؤلف. نعم. آخر وقت أو ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف آخر أو أحدها الوقت، يعني أحد الشروط الخاصة بالجمعة الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس قيد رمح. قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الظهر علامته إذا كان ظل الشيء كطوله، إذا كان ظل شيء كطول بعد خصم ظل الزوال، إذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال. وعلامة ذلك الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص أي لكل شيء قائم ظل من جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل يتناقص شيئا فشيئا، كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف. إذا وقف وبدأ يزيد زيادة قليلة فهنا يكون الزوال. اجعل علامة، اجعل علامة على المحل الذي بدأ يزيد منه، عرفت؟ ثم هو سوف يزداد الظل، سوف يزداد. إذا كان من العلامة التي زالت عليها الشمس إلى منتهى الظل طول الشاخص، فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وهذه علامة يعرفها كل إنسان. كل إنسان يمكن يضع شيئا شاخصا في محل مستوي من الأرض ثم يرقبه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، وإذا بدأ يزداد أدنى زيادة فالشمس قد زالت. ضع علامة على إيش؟ على مبتدى الزيادة. ثم إذا صار من هذه العلامة إلى منتهى الظل طول هذا الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. طيب، إذن يكون انتهاء وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال. نعم. طيب، تتساوى مع الظهر العادي في آخر الوقت وتختلف في أوله. طيب، ما هو الدليل على صحة هذا؟ أولا الوقت قبل كل شيء، الوقت الدليل على أنها لا تصح إلا في الإجماع، فإنه قد نقل الإجماع، إجماع العلماء، إجماع قد نقل الإجماع، إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت، واضح؟ طيب، هذا الإجماع. أول وقت صلاة العيد، لكن ما هو الدليل؟ لا، لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة أن كل تحديد بمكان أو زمان فإنه لا بد له من دليل، لأن التحديد يحتاج إلى توقيف، فكل من حدد شيئا فلا بد من دليل. مثلا الذين حددوا الحيض كأن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، نقول هذا الدليل، وإلا لا قبول. الذين حددوا مسافة القصر بيومين، نقول هات الدليل. الذين حددوا الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام، نقول هات الدليل. الذين حددوا الفطرة بصاع، نقول هات الدليل. واضح؟ كل إنسان يحدد أي شيء بتحديد، سواء مكان أو زمان أو عدد، أي شيء فيحتاج إلى دليل. فمثلا نقول هؤلاء الذين حددوا دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس إلى رمح، نقول أين الدليل؟ لأن المعروف أن الجمعة تكون عند الزوال أو بعد الزوال. فحديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ثم قال الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، كله يدل على أن هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة. ذكر المؤلف أثرا عن عبد الله بن السيدان أنه شهد الجمعة مع أبي بكر وعمر وعثمان، وفيها ما يدل على تقديم الجمعة على الزواج. يقول: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس إلى الرمح. أولا الحديث ضعيف كما قاله النووي وغيره، هذا الأثر مو حديث، أثر ضعيف، ورويه يقول عنه البخاري إنه لا يتابع على حديثه فهو ضعيف. هذا واحد. ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على ما استدل به عليه، لأن قوله كان خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف، ولو كانت في أول النهار قال كانت صلاته وخطبته في أول النهار. هناك فرق بين أقول قبل النصف وبين أن أقول في أول النهار، لأن قبل النصف يعني أنها قريبة. ولهذا قال: ثم شهدت مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ومع عثمان إلى أن أقول قد زال النهار. وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال، ولهذا كان من مفردات الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، لم يقل بها أحد بذلك أحد من الأئمة الثلاثة، بل هو من المفردات، والأئمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصح إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال. لكن هناك قولا وسطا يقول تصح في الساعة السادسة، استنادا إلى حديث أبي هريرة من راح في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وش يقرب الخامسة؟ بيضة. فإذا خرج الإمام يعني انتهى، حضرت الملائكة سمع الذكر، يكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، رجح أنها لا تصح قبل السادسة كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخرقي، أنها لا تصح قبل السادسة، ففي أول النهار لا تصح. وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح من السادسة. والأفضل أيضا على القول بأن تصح في السادسة، الأفضل أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر إيش؟ لأكثر العلماء. نعم. يقول: وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وهذا مجمع عليه، آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، متى؟ أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرا. ولاحظوا أن هذه المسألة مسألة تكاد تكون فرضية لا واقعية. لماذا؟ لأنه أولا يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام، هذا بعيد، وين هم نائمين ولا وش بلاهم؟ هذه واحد. ثانيا من الذي يقدر أن الشمس تنتهي أو ينتهي ظل الشاخص إلى أن لا يبقى إلا قدر التحريمة، هذا صعب جدا، هذا صعب يعني، ولا كمبيوتر. وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب. هذه المسألة في الحقيقة هي من الأمور التي تعتبر إيش؟ فرضية، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عن أمة محمد خيرا يفرغون المسائل المتوقعة خوفا من أن تقع ولو في ألف سنة مرة، من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على أصولها. وهذا من حسن التربية والتعليم، أن المعلم يذكر الأصول ثم يفرع عليها التفريعات وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع. عرفتم يا جماعة؟ نعم. إذن نأخذ ذلك يا المؤلف، إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوها ظهرا، لأن الظهر تقضى والجمعة لا تقضى. ولكن لاحظوا أنه لابد من أن يتقدم تكبيرة الإحرام، يتقدمها واجب الخطبة، يعني خطبتين لأركانهما ثم تكبيرة الإحرام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر كما هو المذهب. المذهب جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا، وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة. إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تبارك جميع الإدراكات تعتبر بإيش؟ بتكبيرة الإحرام، إلا إدراك الرجل الجمعة فيعتبر بإدراك ركعة كاملة. طيب، والصحيح منها الصحيح في هذا أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهومه: من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وهذا عام في جميع الإدراكات، ولعلكم تتعجبون كيف نعبر جميع الإدراكات. هل هناك إدراكات كثيرة؟ نقول نعم. منها: لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، فالمذهب قد أدركت المغرب، وعلى قول بأنه لا بد من ركعة لم تدرك. وينبني عليهم: هل إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ المذهب تقضيها، وعلى قول الثاني لا تقضيها. تمام. هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات يقول: لا قضاء عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت، فحينئذ يلزمها القضاء. ويعللون ذلك بأن هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة إلى أن يضيق الوقت عن فعلها، فهي إذا أخرت غير آثمة. فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطة، لا تعد مفرطة. ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت، وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في أول الوقت خشية أن يحدث لهن حيض، الله أعلم. طيب، المسألة الثانية: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام. المذهب يلزمها صلاة العصر، وكذلك الظهر أيضا لأنها تجمع إليها. وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر، لأن الظهر تلزمها تبعا، لا تلزمها صلاة العصر لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. طيب، امرأة أدركت من يعني طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، لا بمقدار ركعة، انتبه، بمقدار ركعة. هل القولين يلزمها؟ يلزمها على القولين، صح أو تخالف؟ اطمئننت الآن؟ كأنك بالأول أشكل عليك، والآن والصحيح أنه لا تلزمها صلاة العصر أيضا، الصحيح أنها لا تلزمها صلاة الظهر، صحيح أن صلاة الظهر لا تلزمها.
الله. فصل. اشتراط لصحتها شروط ليس منها إثم الإمام، أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمع. الثاني وهو 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامه استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ولم نناقش فيها الجملة الأخ السؤال، ما تقول في قوله ليس منها إذن الإمام؟ ما معناه؟ نعم. لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط؟ يعني من العلماء من قال لا تقام إلا بإذن الإمام. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ يعني تفصيل، يشترط إذن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة، كذا يعني فيما زاد على الواحدة يشترط إذن الإمام، لأن لا تكون مسألة فوضى، كل يقيم جمعة في مسجد ويقول نكتفي عن الذهاب. هذا قول هو الراجح، الأخير هو الراجح. طيب، سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة وأظن ناقشنا فيه، ما ناقشنا؟ طيب، ما هو المشهور من المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟ من أول وقت ارتفاع الشمس قيل رمح. طيب آخره؟ آخره إيش؟ وش آخر وقتها؟ الجمعة.
آخر
وقت صلاة الظهر. طيب، إذا توافق الظهر في الانتهاء ولا توافقه في الابتداء، تمام. طيب، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ نعم، إذا صار ظل كل شيء مثله. ها، لا مثله. ها، لا لا لا، زائدا زائدا على فئ الزوال، زائدا على فئ الزوال. طيب، اشرح هذا يا خالد.
الشمس إذا خرجت من المسجد عندما يكون هناك ناصب أو شاخص
الشاخص يعني شيء منصوب. نعم.
يكون من جهة الغرب.
يكون له ظل
من جهة الغرب.
كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل.
حتى لا يكون لهذا الشخص ظل.
لا لا. حتى ينتهي نقصه ثم يأخذ في الزيادة. بمجرد ما يأخذ في الزيادة تكون الشمس قد زالت. طيب هل يمكن يكون هناك ظل؟ يعني يبقى ظل قبل الزوال ولا لا؟ ايه يبقى. اما في الشتاء ظاهر يبقى ظل كثير فيه. لان الشمس تنحرف الى الجنوب. في الصيف يقل هذا الظل. لكن المهم انا قلت لكم في الدرس الماضي انك تجعل ايش انتهي من الشخص. لكن هذا الظل ينقص ينقص الى ان ينتهي. علامة على محل بداية زيادة الظل. من هذا المحل إلى أن ينتهي الظل إذا صار طول الشخص آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر. طيب ذكرنا أن القول أن هناك قولا آخر مثل ها في وقت صلاة الجمعة. اي نعم. لا لان الاقوال الشاذة اللي يقول صلاة الفجر هذه ما نذكرها. نعم محمد. يعني قبل الزواج بساعة. طيب في قول ثالث يلا قل ها انت
اجمل العلماء
اترك اجمع بس انا اذا قلت اجمع معناه ما في قول.
القول الوسط
القول الثالث ذكرنا الان هذا هو ذكره الاخ
بعد الزوال.
القول الثالث انها لا تقول ان وقتها بعد الزوال كالظهر. عرفت. فذكرنا ان هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمه الثالث الخلاف. وكل قول يقول إن وقت الجمعة قبل الزوال فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. طيب ما هي حجة من قال إنها تكون في الساعة السادسة خالد؟
نعم
صلى الله
عليه وسلم لأنه قال بأن الساعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعة الخامسة وذكر أن من أتى فيها فكأنما قبر غيره.
يعني دليلهم حديث أبي هريرة في من اغتسل وراح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وطوت الصحف. طيب متى يحضر إذا أخذنا خمس ساعات؟
حضر الساعة السادسة.
السادسة. طيب تجوز الساعة السادسة. طيب حجة الذين قالوا إنها لا يدخل وقتها إلا بالزوال كالظهر. لا دعنا ضع هذا الدفاع. نريد الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل أن يردوا قول غيرهم. نحن ذكرنا في الخلاف أظن سبق قلنا في الخلاف لابد أن تثبت قولك أولا بدليل ثم تدفع قول مخالفك. هنا طيب نعم. كنا نجمع إذا زالت الشمس. طيب هذا نص وتعليم أنها في التعليل يعني علها أنها في صلاة الظهر كما أن الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة لأن الظهر تكون بدلا عنها إذا فاتت. طيب مع الاتفاق يا جماعة على مع الاتفاق على أن فعلها بعد الزوال أفضل. يعني العلماء حتى الذين قالوا بجوازها قبل الزوال يقولون هي بعد الزوال أفضل. طيب، هناك فرق بين أن نقول من شرط الصلاة دخول الوقت ومن شرط الصلاة الوقت. زكي،
دخول الوقت في معنى أنها تخبر هذه الصلاة.
نعم.
وأما إذا قيل الوقت فمعنى أنها إذا انتهى الوقت لا تصح، لا يصح أن تخبر،
لا تخبر. تمام. والجمعة كذلك، الجمعة إذا خرج وقتها لا تخبرها. طيب، قال المؤلف رحمه الله عز وجل وهو درس اليوم: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. إن خرج وقتها أي وقت الجمعة قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا. لماذا؟ لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام فقد فاته الوقت. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بناء على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام، والصحيح من الإدراك لا يكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة، بدل قول المؤلف قبل التحريم. طيب، فإنهم يصلونها ظهرا. طيب، إذا قدر أنه بقي من الوقت مقدار الخطبة، مقدار الواجب من الخطبة، فماذا تصلى؟ ظهرا أو جمعة؟ ظهرا، لأن لا يمكن إقامة الجمعة لا. إذ أن الجمعة لا بد أن يتقدمها خطبتان، فإذا لا بد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحناه. قال: صلوا ظهرا وإلا فجمعة. ولكن لو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة في قرية على الناس جميعا؟ هو على كل حال نادر، يمكن لكنه نادر. وصورة إمكانه إن قدرت أن يكون الجو ملبدا بالغيوم وليس عندهم ساعات ويستبطئ ويعني يتعجلون الوقت فيظن أن الوقت مبكر، ثم تنجل الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر، هذا ممكن. طيب، ثم قال المؤلف الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. حضور 40 من أهل وجوبها إلى أين؟ حضورهم الصلاة والخطبة، لابد أن يحضروا الصلاة والخطبة. ويقول المؤلف 40، فإن حضر 39 لم تصح الجمعة، ولا بد أن يكونوا من أهل وجوبها. وسبق بيانهم من أهل وجوبها: كل ذكر، حر، بالغ، عاقل، مسلم، مستوطن ليس بينه والمسجد أكثر من فرصة. 6 شروط أو 7، إن جعلنا مكلف شرطا واحدا فهي 6، وإن جعلناها شرطين فهي 7. لا بد أن يكون هؤلاء 40 متصفين بهذه الصفات، كلهم ذكور، كلهم أحرار، كلهم مسلمون، كلهم مكلفون، كلهم مستوطنون ببناء يعني بالقرية، كلهم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة. لا بد من هذه الشروط. طيب، فإن حضر 39 حرا وعبد.
أيها الإخوة في الله، أتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.